ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمن منا لا يريد أن يرتفع عن مستوى الأعشاب، ومن منا لا يود أن تطول يده أبعد مما تطمح إليه قدراته وتصل إليه مداركه، وإلا فلماذا خلقت القمم في أعالي الجبال إذن؟ لماذا؟ إن الله تبارك وتعالى قدر على هذه الأمة أعمارا هي بالغتها بحول الله رب العالمين وقدرته. أخرج الترمذي عن أبي هريرة وابن ماجة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل منهم من يجوز ذلك. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل منهم من يجوز ذلك، يعني يتعداه فيخبط في 80 أو يصل إلى 90 أو ينيف على 100. فهذه أعمار أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآن قد رجلا على متوسط أعمار الأمة صالحا يعطيه الله رب العالمين فسحة من الزمان 60 عاما، الغالب على أحوال الناس في هذا الزمان من صالحين وطالحين أنهم لا يصل الواحد منهم إلى التمييز الحق بين ما هو حق وما هو باطل، ولا يصلح الصالحون إلا على مشارف 20 من أعمالهم. هب رجلا أعطاه الله رب العالمين 60 سنة فسحة من العمر، وإذا وهو لم يصلح صلاحه إلا عند 20 من عمره، فقد ضاع ثلث عمره فيما لا طائل تحته، ويتبقى له على سواء العمر الممنوح له 40 عاما لا تزيد، على متوسط أعمار الأمة كما قال النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخذ الآن الأربعين من عمر هذا الصالح الذي يقبل على الله رب العالمين حق الإقبال، والذي يأتي بالصالحات ويتجنب الطالحات، ويأخذ بالحسنات ويدع السيئات. متوسط ما ينامه الناس فيما يطلق عليه حقا أنهم ناس 8 ساعات في اليوم والليلة، تزيد قليلا أو تقل قليلا، ولكنها على هذا المتوسط تسير. وإذا فهذا الصالح ينفق من عمره ثلثة، أي ثلث الأربعين، ينفق 13 عاما ونيفا، كل ذلك ينفقه في النوم، ثم إنه يعمل مثل ذلك. وإذا فهو ينفق من الأربعين ثلثه الثاني 13 عاما ونيفا، ينفق ذلك كله في العمل، ويتبقى له 13 عاما ونيف من الأشهر عليه أن يصرف ذلك في شؤونه الدنيوية والأخروية، وعليه أن ينفق ذلك في أمور المعاد وأمور المعاش على السواء، من أمر زواجه ومن رعاية أولاده ومن سمره مع أصدقائه ومن تنزهه في أرض الله رب العالمين. ثم ما ينفق بعد ذلك مما يجوز وما لا يجوز، فماذا يتبقى للإنسان من عمره لكي ينافس المتنافسين فيما عند الله رب العالمين؟ إن الله رب العالمين أمر بالتنافس فيما عنده، على أن يأخذ الإنسان فرصته على الوجه المرضي عند الله رب العالمين. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إنما عند الله رب العالمين لا ينال إلا بطاعته، كما قضى الله رب العالمين وقدر وبين ذلك وأظهر، محمد خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وقد وضح لنا ربنا جل وعلا أن السابقين الأولين من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين عدت عليهم العوادي ودارت عليهم رحى الجوع والعطش والخوف والسهر والحرب والضنا والمر، هؤلاء لا يساويهم ولا يستوي معهم من جاء بعد ذلك من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. وأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستوون، وإنما هم على طبقات ودرجات عند الله رب العالمين. الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليرد سيف الله رب العالمين خالدا رضوان الله عليه وهو منهور، في ميزان الله رب العالمين وعند النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد وقعت شحناء بخلاف بينه وبين واحد من السابقين، فأقبل عليه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا خالد دع أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمد ما أخذته بجماع يديك براحتيك والنصيف على النصف من ذلك هؤلاء الذين أنفقوا شعيرا أو تمرا أو ضرا وهم لا يجدون في بدء الأمر يسيرون مع محمد المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين أنفقوا في بدء الأمر لو أن المتأخرين من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيهم خالد رضوان الله عليه الذي لم يهزم قط لا في جاهلية ولا في إسلام حتى وهو يحارب المسلمين في أحد رضوان الله عليه، ثم سار بعد ذلك سيرة مرضية وصار بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيف الله المسلول على أعداء الدين أعداء الله رب العالمين. يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلزم كل مقامه ولتيقف كل عند حده يا خالد دع أصحابه، فإنك لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفه رضوان الله عليهم أجمعين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحضنا ويحكنا ويهيج عواطفنا ويثير كوامن اللواعج في قلوبنا من أجل أن نتنافس بيننا في أمور الآخرة، جاعلين الدنيا مطية لذلك دبر الآذان وتحت مواطئ الأقدام بفضل المليك العلام، لا يقدر على ذلك إلا هو ولا ييسر الأسباب للوصول إلى ذلك إلا هو وهو ذو الفضل العظيم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف فوقهم في الجنة فما تتراءون الكوكب الغابر في السماء في الأفق إلى المشرق وإلى المغرب. فقال الأصحاب رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها إلا هم. قال والذي نفسي بيده إنهم لأقوام أو رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. انظر إلى هذا التفاضل الذي يدل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث المروي في الصحيحين عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة فوقهم كما تتراءون الكوكب الغابر الذي ذهب ضوءه بانفجار الصبح واندلاع نور الصباح. إنكم لتتراءون أهل الغرف فوقكم من أصحاب الدرجات العلى في جنة الله رب العالمين كما تتراءون في الدنيا الكوكب الغابر في عليا السماء. ويا له من علو ويا لها من مسافة على امتداد المسافات وتباعد الآمال لتفاضل ما بينهم. فيقول الأصحاب رضوان الله عليهم يا رسول الله إنها منازل الأنبياء لا يبلغها إلا هم. فيصحح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقوم من حرف عن الجادة فيه فطرهم ويقيم على السوية أقدامهم فيقول والذي نفسي بيده إنهم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن في الجنة غرفا، وفي رواية أبي مالك رحمة الله عليه إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال أبو مالك رضوان الله عليه لمن هي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام. فانظر إلى هذا التنافس بينهم في مرضاة الله رب العالمين وفي تحري مراضيه سبحانه. انظر إلى نظرهم إلى عليا ما يعطيه الله رب العالمين على حسب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه عليا الجنة ووسطها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن عائشة رضوان الله عليها تخبر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حزينا فاسف البال ليس في وجهه من الكآبة دم، فوقف بين يدي رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حزينا مهموما. ما سبب حزنه وما مبرر همه؟ يقول: يا رسول الله، والله إنك لا أحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي ومالي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأنقلب من عندك يا رسول الله، فما يهنأ لي باس من الشوق إليك والحدب عليك والحنين إليك حتى آتي إليك فأنظر في وجهك فتسكن بلابلي ويطمئن خاطري. ثم إني تفكرت أنك إذا ما مت وإذا ما مت أنك تدخل الجنة، فتكون بعد ذلك أي بعد دخول الجنة في منازل النبيين ومعهم في عليا الجنات بفضل رب الأرض والسماوات. وأما أنا فإذا ما دخلت الجنة فلن أراك يا رسول الله، ولن أتنعم بالنظر إلى وجهك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا، حتى جاء جبريل عليه السلام يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويا لها من بشرى أنه من أطاع الله رب العالمين وأطاع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلن يحرم من النظر إليه، ولن يحرم من الجثو بين يديه في جنة الخلد مع الشوق الجارس في الدنيا لكي تهدأ الخواطر وتطمئن البلابل وتسكن إذا ما تنعمت بقرب الحبيب في دار الحبيب. نسأل الله أن يجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره. من يطع الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتلك بشراه، كما قال الله رب العالمين وأنزل من علياه على قلب محمد مولاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا بأمر غيوب لا يعلمها إلا ربنا جل وعلا، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة البدر في ليلة التم، ثم الذين يلونهم على صورة أشد كوكب دري إضاءة بليل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن هذا التفاضل حتى في المدخل في دخول جنة الله رب العالمين. أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر التم في ليلة التم بالبدر الكامل التمام، كما كانت صورة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الذين يلونهم بعد ذلك فعلى أشد كوكب إضاءة بليل، وشتان شتان في المنظر والصورة وفي الأثر والفائدة بين البدر في ليلة التم وبين أي كوكب مهما بلغت إضاءته بليل، والحمد لله رب العالمين. الله رب العالمين يأمرنا بالتنافس فيما عنده من أمور النعيم، غير أن الأعمار على ما ترون من أمر الضياع وأمر الفناء وأمر التبديد الذي لا يجمعه على التحديد إلا الله رب العباد وخالق العبيد. فنسأل الله أن يسدد الخطى، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يهدينا فيمن هدى، إنه على كل شيء قدير. لولا رحمات ربنا جل وعلا ما دخل الجنة أحد، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه هو بعينه بشخصه بذاته يدخل الجنة برحمة الله رب العالمين. إن النبي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد كمل الله رب العالمين خلقه وأتم خلقه وأقامه على السوية، فلا ذنب ولا صغيرة ولا كبيرة ولا نقصان، وإنما هو على التم وعلى التمام، ومع ذلك لا يدخل الجنة إلا برحمة المليك العلام الرحيم الرحمن، وذلك محض العدل، لأن الإنسان إذا ما قيست مع ماء ربه جل وعلا بما يقدمه لله رب العالمين وهو الغني من أمور الطاعات فإنها لا تبلغ شيئا. أولم يبلغك ما أتانا في الأثر من أن رجلا عبد الله رب العالمين 500 عام وصحح الله رب العالمين له أحواله، فلا زوج ولا ولد ولا شغل بأمر معاش ولا خط في الأرض، وإنما عين ماء جارية في أرض معزولة بجزيرة نائية، ثم جوزة تضع له في كل يوم من ثمرها، ثم هو صائم قائم، فلما جاءه ملك الموت ليقبض روحه تمنى أن يقبض ساجدا فحققت له أمنيته، فعندئذ مات ولحق بربه جل وعلا. صحيفة تبلغ 500 عام طولا فيها من ألوان الطاعات وصنوف العبادات ما فيها، وفيها من ألوان القربات وأصنات التسابيح بزجل بليل ما فيها، ثم يؤتى به يوم القيامة فتوضع صحائف حسناته في كفة الحسنات فتبقل وتطيش كفة السيئات فليس فيها من شيء، فيقول الله رب العالمين للملائكة خذوا بيدي عبدي هذا إلى الجنة برحمتي، فيقول يا رب بل بعملي. وأي شيء إذن كان هذا العناء، ولأجل أي شيء إذن كان النصب وكان الشقاء؟ ما دام الأمر بالرحمة فالكل سيدخل بالرحمة، من مقصر يتجاوز عنه ومن محسن يحسن إليه، فيقول الله رب العالمين خذوا بيديه إلى الجنة برحمتي، فيقول يا رب لا بل بعملي، فيقول إذن فلنحاسبك كما ينبغي أن يكون الحساب. وتوضع نعمة البصر في كفة كانت كفة السيئات منذ حين، وكفة حسنات فيها أعمال 500 عام فيها ما فيها من بركات رحمات رب العالمين، وعندئذ تدخل كفة البصر بنعمة الله رب العالمين، وتطيش كفة الحسنات في السماء، فيقول الله رب العالمين يا ملائكتي خذوا بيدي عبدي إلى النار بعمله، فيقول يا رب لا بل إلى الجنة برحمتك وأنت أرحم الراحمين. عباد الله، إن العبد يقدم لله رب العالمين ما يقدمه على هذا العمر المستنقد من أنقاض عمر داهب، عمر يذهب ببدا ويتمزق في وحول الشهوات نزقا، وما يستنقذ منه يقدم لله رب العالمين مشوبا لا إخلاص فيه، وإنما فيه من الرياء والسمعة، وفيه من حب المحمدة ورغبة الظهور ما فيه، فأي شيء ينفع إذن عند الله رب العالمين إن لم يتدارك ربنا جل وعلا عباده برحمة غامرات من عنده وهو أرحم الراحمين. لذلك جعل مواسم الطاعات سبحانه، وجعل الله رب العالمين العشر الأول من شهر ذي الحجة موسما عظيما من مواسم الطاعات، يقول فيها سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه ابن عباس رضوان الله عليهما وأخرجه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيام
العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضح أن العشر الأول من شهر ذي الحجة موسم عظيم جدا من مواسم الطاعات، بل هي خير أيام العام بلا نزاع بين أهل العلم رضوان الله عليهم أجمعين. العمل الصالح فيها خير عند الله رب العالمين أجرا ومثوبة، وأحب إلى الله رب العالمين رغبة ومحبة من كل عمل صالح يكون فيما عدا العشر الأول من شهر ذي الحجة، حتى إن الأصحاب رضوان الله عليهم لا يستشكلون لهذا العموم، فيقولون: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأن الجهاد في سبيل الله من أعلى قربات يتقرب بها العبد إلى الله رب العالمين، فإذا ما وقع في العشر الأول من شهر ذي الحجة صرف عن الحج إلى بيت الله الحرام. وأما الجهاد في سبيل الله فإذا ما وقع في غير العشر الأول من شهر ذي الحجة فلا يكون صارفا عن الحج إلى بيت الله الحرام. وعندئذ يستشكل أصحاب رضوان الله عليهم عموم ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيستفهمون. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله في العشر الأول من شهر ذي الحجة يكون صارفا عن الحج إلى بيت الله رب العالمين الحرام، ومع ذلك يكون خيرا من الجهاد في غير العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، حيث لا يكون أي الجهاد صارفا عن الحج إلى بيت الله الحرام؟ فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، خرج بفرسه وعدته وعتاده بنيته وصدقه، ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وعندئذ يوضح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العمل الصالح في شهر ذي الحجة خير من جميع الأعمال على نظائرها في غير العشر الأول من شهر ذي الحجة. وهناك شرح آخر لهذا القول من أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولاستشكال الأصحاب واستفهامهم رضوان الله عليهم أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله رب العالمين من هذه الأيام، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ ففهم الأصحاب على القول الثاني أن الأعمال، أي أعمال، إنما تكون مباركة لأنها وقعت في الوقت الفاضل وإن كانت مقبولة، على قاعدة العلماء رضوان الله عليهم أن العمل المقبول إذا وقع في الزمان الفاضل كان خيرا من العمل الفاضل في الزمان المفضول، وأن ثوابه ربما ربى وزاد على العمل الفاضل في الزمان المقبول. وإذا فالعمل المفضول يفعله الأصحاب رضوان الله عليه من الذكر ومن الدعاء ومن الإخبات لله رب العالمين، من الصدقة ومن صلة الأرحام ومن العطف على الأيتام ومن بر المساكين والفقراء والمعوزين. يفهم الأصحاب أن هذا ربما كان خيرا من الجهاد في سبيل الله. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. فهذه الأعمال المفضولة في العشر الأول من شهر ذي الحجة خير من الأعمال الفاضلة في غير العشر الأول من شهر ذي الحجة، نعمة من الله رب العالمين ورحمة. وإلا فقل لي بالله عليك، ماذا كان يمكن أن يفعل المرء الضعيف من الصالحين الذين يقع عليهم ما يقع من العجز، ويقعهم عليهم ما يقع من تبديد الأوقات ومن إنفاقها في غير طائل، بل فيما تحته من طائل يطول من أمور إثم وذنب كبير؟ قل لي بالله عليك، ماذا كان يمكن للإنسان أن يفعل ويترقى في المدارج، مدارج السالفين إلى رب العالمين، ويطمع في جنات الله رب العالمين، والعمر كما مر من الوصف على لسان النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثلث قد أهدر فيما لا طائل تحته، حتى يتبين الإنسان مواطئ الأقدام، وحتى يعرف الإنسان سواء الصراط، وحتى تتضح المحجة وتثبت الحجة، فكل ذلك ثني وذهب إلى غير رجعة. ثم ثلث الأثلاث الثلاثة مما تبقى بعد ذلك مما جعله الله رب العالمين لأمة محمد فسحة من الزمان، ثلثه وحده يمكن أن يؤخذ منه عشره، فهو عشر الثلث الباقي من بعد الثلث الزاهد بداية، ثم الثلث الذي ذهب فيما ذهب فيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا كان يمكن للمرء أن يفعل لولا تدارك رحمة الله رب العالمين للضعفاء من عباده بمواسم الطاعات كأمثال هذه التي دل عليها سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أمر قدره الله رب العالمين وأعلى قدره، ودل العباد على قيمته وعلى خطره، فيقول الله رب العالمين: الحج أشهر معلومات، هي شوال ثم ذي القعدة ثم يأتي من بعد ذلك ذو الحجة بعشره الأول، على القول الراجح عند جمهور العلماء. وأما آخرون فيقولون: ليست العشر فقط لكي تتم الشهرين شهورا، وإنما شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا. فعلى القول الأول بأن أشهر الحج إنما تتم بعشر ذي الحجة الأول، فإن ذلك يكون عظيما عندنا جدا، كما عظمه الله رب العالمين في القرآن جدا. والله رب العالمين يقول: وأعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. فخلاف العلماء على أن هذه العشر هي عشر ذي الحجة أم أنها داخلة في 30، ولكن على كل حال هي متضمنة في هذه 40 التي وعدها الله رب العالمين موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم إن الله رب العالمين يبين لنا أنه أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الصحيح عن ابن عباس أن الأيام المعلومات هي العشر الأول من شهر ذي الحجة، وأيضا فإن هذه العشر الأول التي جعلها الله رب العالمين مواطن لذكره سبحانه أقسم بها الله رب العالمين، كما هو قول جمهور المفسرين في قول الله جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فالليالي العشر هي عشر ذي الحجة بلا خلاف بين العلماء من المفسرين أجمعين، فجمهورهم على أن هذا القسم ينصرف إلى هذا الأمر الجلل الذي عظمه الله رب العالمين، فلا يظلمن امرؤ نفسه في مثل هذه الأيام، وعليه أن يتخذ هذا الموسم موسما للطاعة حقيقة وصدقا لا رياء فيه ولا سمعة، وأن يبذل فيه قصارى جهده كما كان شأن الأولين، فإن الواحد منهم كانت عبادته توصف بأنه لو قيل له إنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد على عمله الصالح شيئا. لو قيل لعامر بن عبد القيس إنك تموت غدا فليس لك إلا العشية وليس باق من عمرك إلا الليلة ما استطاع والمنية في غد أن يزيد على عمله الصالح شيئا، لأنه يسير في الطاعة على أقصى الجهد الذي يستطيعه ويبذل أقصى ما يمكن أن يطيقه، وهو يسير إلى الله رب العالمين على جناحين من الخوف والرجاء. فكذلك يكون الشأن في من يريد أن ينافس في العطاء، عطاء رب الأرض والسماء. وأما الذين يفرطون فالموعد الله، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل من مواسم الطاعات العشر الأول من شهر ذي الحجة لما يقع فيه من أمهات العبادات من الصيام والصلاة والزكاة والحج، فكل ذلك يقع في العشر الأول من شهر ذي الحجة، ويومه العاشر الذي هو عيد الإسلام الأكبر محفوف بأعياد، فقبله عيد هو يوم عرفة، ومن بعده أعياد ثلاثة في أيام التشريق الثلاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. الله رب العالمين جعل هذا اليوم العظيم يوم النحر مقسما به في القرآن العظيم على قول عند علمائنا رحمة الله عليهم في قول الله جل وعلا: والشفع والوتر. ويقولون إن الشفع هو هذا اليوم العظيم الأغر يوم النحر، ويقولون إن الوتر وهو التاسع هو يوم عرفة على قول عند علمائنا عليهم الرحمة. إن الله تبارك وتعالى جعل لنا هذا الموسم العظيم ليتنافس فيه المتنافسون لتحصيل مرضات رب العالمين، وللسير على ضرب النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الأمة أمة واحدة كالجسد الواحد، بالقلب الواحد النابض في الجسد الواحد، بالأطراف والأعضاء التي ما تألم منها عضو إلا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وهو معنى ملحوظ جدا في التركيز على العشر الأول من شهر ذي الحجة، لكي يربط الله رب العالمين الأمة شعوريا رباطا واحدا، كأنها جسد واحد، كأنها فرد واحد بقلب واحد ومشاعر واحدة وشعائر مؤدات واحدة وهم واحد وأمل واحد ومصير واحد ومستقبل واحد. وانظر إلى تدرج الدوائر في اندياحها واتساعها دائرة من بعد دائرة. إن الله رب العالمين يجعل صلاة الجماعة في مساجد الأحياء لكي يجتمع الناس من أهل الحي الواحد في حيهم فيشهدون الصلاة، والقول القائل بأن صلاة الجماعة فرض من بعد أن الصلاة فرض قول معتبر جدا بأدلة صحيحة فصيحة ناصعة جدا. فيجمع الله رب العالمين في الصلوات الخمس في مساجد الأحياء أهل الأحياء ليشهد بعضهم هم بعض وليشارك بعضهم بعضا في السجود لله رب العالمين، بتعثير الجباه لله رب العالمين بالمساواة التي يريدها الله رب العالمين. فإذا ما جاءت الجمعة في المصر الواحد فالأصل في دين الإسلام العظيم أن يكون الجمع من أهل المصر في مسجد واحد، في المحلة الواحد، في القرية الواحدة، في المدينة التي تتحمل ذلك عددا، أن تكون صلاة الجمعة في المسجد الجامع، وتغلق مساجد الأحياء في صلاة الجمعة. ف فلا يشهد الناس فيها الصلاة ولا يجمعون، وإنما يجمعون وراء إمام واحد في المصر الواحد، في القرية الواحدة، في المدينة الواحدة التي تتحمل ذلك عددا، لكي يكون الهم واحدا، كما أن الأمل واحد وكما أن المصير واحد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا ما جاء يوم العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، أخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل المحلة الواحدة، بل أخرج النساء من عتقها وأخرج العواتق من بيوتهن، أخرجهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليشهدن الخير وجماعة المسلمين، حتى ولو كانت الواحدة في الحيض فإنها تخرج أيضا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها تقف خلف الصفوف لكي تشهد الخير وجماعة المسلمين، حتى لو لم يكن عندها من جلباب فإن أختها تعيرها جلبابها لكي تخرج. يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس في المحلة الواحدة ليحدث تلاحم في يوم الفرح، لكي يتحد الأمل كما اتحد الألم وكما يتحد المصير، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم إن الله رب العالمين رحمة منه يخرج مندوبين، فقل أن تجد في القرية وفي المدينة بأحيائها وشوارعها وأيضا في النجوع وفي الكفور، قل أن تجد مدينة أو حيا في مكان لا يخرج منه مندوب بحج إلى الله رب العالمين. يخرج الله رب العالمين المندوبين الذين يريدهم في كل عام لكي يكونوا على صعيد واحد ممثلين للأمة حق التمثيل، لكي يرجع كل منهم لكي يؤدي لله رب العالمين ما رآه من وحدة في المظهر، ومن وحدة في المكان، ومن وحدة في المشاعر، ومن وحدة في الشعائر، ومن وحدة في الزمان، ومن وحدة في الاتيان، ومن وقوف على الصعيد كأنما هو في المحشر. تخلى كل عن ظاهره وعاد كل إلى باطنه، وينثر همه بين يدي ربه، ويضع آلامه وآماله على عتبات رحمات سيده. عسى الله رب العالمين أن يتقبل منه، وهو الذي عبر عنه الرجل الصالح في قوله في عشية عرفة: اللهم إن كنت قد رددتني فلم تقبل مني سعيي وحجي، فلا تحرمني ثواب الصبر على المصيبة بردي وعدم القبول مني. إن هؤلاء يذهبون لكي يعود العائد منهم، لأنه كان مندوبا عن حيه، عن قريته، عن شارعه، عن محلته لكي يعود. وقد حدث التلاحم. ثم إن الله رب العالمين يجعلنا مرتبطين شعوريا، ونحن لم نشهد ولم يقدر لنا ربنا أن نشهد، يجعلنا الله رب العالمين متلاحمين شعوريا، فيجعل العشر كذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان له ذبح يذبحه وأهل هلال شهر ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. انظر إلى هذا الأمر الذي يدل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنتم هاهنا تعدون الضحايا، والقوم هناك يعدون الهدايا، فيا له من ارتباط. ثم أنتم هاهنا لا يأخذن أحدكم بأمر النبي من شعره ولا من أظفاره شيئا إذا أهل هلال الحجة وأراد أن يضحي، والقوم هناك على الإحرام، يحرم على الواحد منهم أن يأخذ من شعره شيئا أو من أظفاره، فأنت تشارك في شيء مما يحرم به الناس، وأنت تشارك في هم من الهموم العامة ورمز من الرموز المكينة التي تدلك على أن الأمة تضرب في الزمان وفي أعماق الآباد، لأن هذا الذي تهديه هناك هديا لله رب العالمين، والذي تضحي به ها هنا ثمنا لطاعتك إلى الله رب العالمين غير مثمن. كل ذلك تتذكر به ما كان من أمر إبراهيم وإسماعيل ومن أمر التضحية ومن أمر الفداء. عباد الله، إن الله رب العالمين جعل لنا مواسم للطاعات، فلا ينبغي علينا أبدا ولا يجمل بنا أبدا، بل لا يصح لنا أبدا أن تمر علينا هذه المواسم من غير أن نبذل الوسع وأن نستفرغ الجهد في الطاعة لله رب العالمين. فيختم القارئ ختمته ويقبل التالي على تلاوته، ويأخذ آخذ بالبذل والعطاء، وآخر يأخذ بالصوم والتركيز على التاسع منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الصوم صوم يوم عرفة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة مضت وذنوب سنة بقيت، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اهدنا واهد بنا، انكر لنا ولا تنكر علينا، كن لنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم احينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد كلمة المسلمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمن منا لا يريد أن يرتفع عن مستوى الأعشاب، ومن منا لا يود أن تطول يده أبعد مما تطمح إليه قدراته وتصل إليه مداركه، وإلا فلماذا خلقت القمم في أعالي الجبال إذن؟ لماذا؟ إن الله تبارك وتعالى قدر على هذه الأمة أعمارا هي بالغتها بحول الله رب العالمين وقدرته. أخرج الترمذي عن أبي هريرة وابن ماجة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل منهم من يجوز ذلك. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل منهم من يجوز ذلك، يعني يتعداه فيخبط في 80، أو يصل إلى 90، أو ينيف على 100. فهذه أعمار أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآن خذ رجلا على متوسط أعمار الأمة صالحا، يعطيه الله رب العالمين فسحة من الزمان 60 عاما. الغالب على أحوال الناس في هذا الزمان من صالحين وطالحين أنهم لا يصل الواحد منهم إلى التمييز الحق بين ما هو حق وما هو باطل، ولا يصلح الصالحون إلا على مشارف 20 من أعمارهم. هب رجلا أعطاه الله رب العالمين 60 سنة فسحة من العمر، وإذا وهو لم يصلح صلاحه إلا عند 20 من عمره، فقد ضاع ثلث عمره فيما لا طائل تحته، ويتبقى له على سواء العمر الممنوح له 40 عاما لا تزيد على متوسط أعمار الأمة، كما قال النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخذ الآن 40 من عمر هذا الصالح الذي يقبل على الله رب العالمين حق الإقبال، والذي يأتي بالصالحات ويتجنب الطالحات، ويأخذ بالحسنات ويدع السيئات. متوسط ما ينامه الناس فيما يطلق عليه حقا أنهم ناس 8 ساعات في اليوم والليلة، تزيد قليلا أو تقل قليلا، ولكنها على هذا المتوسط تسير. وإذا فهذا الصالح ينفق من عمره ثلث 40، ينفق 13 عاما ونيفا، كل ذلك ينفقه في النوم، ثم انه يعمل مثل ذلك. واذا فهو ينفق من 40 ثلثه الثاني 13 عاما ونيفا، ينفق ذلك كله في العمل، ويتبقى له 13 عاما ونيف من الأشهر عليه أن يصرف ذلك في شؤونه الدنيوية والأخروية، وعليه أن ينفق ذلك في أمور المعاد وأمور المعاش على السواء، من أمر زواجه، ومن رعاية أولاده، ومن سمره مع أصدقائه، ومن تنزهه في أرض الله رب العالمين. ثم ما ينفق بعد ذلك مما يجوز وما لا يجوز، فماذا يتبقى للإنسان من عمره لكي ينافس المتنافسين فيما عند الله رب العالمين؟ إن الله رب العالمين أمر بالتنافس فيما عنده، على أن يأخذ الإنسان فرصته على الوجه المرضي عند الله رب العالمين. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن ما عند الله رب العالمين لا ينال إلا بطاعته، كما قضى الله رب العالمين وقدر وبين ذلك وأظهر، محمد خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وقد وضح لنا ربنا جل وعلا أن السابقين الأولين من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين عدت عليهم العوادي ودارت عليهم رحى الجوع والعطش والخوف والسهر والحرب والضنا والمر، هؤلاء لا يساويهم ولا يستوي معهم من جاء بعد ذلك من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. وأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستوون، وإنما هم على طبقات ودرجات عند الله رب العالمين. الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليرد سيف الله رب العالمين خالدا رضوان الله عليه وهو منهور في ميزان الله رب العالمين وعند النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد وقعت شحناء بخلاف بينه وبين واحد من السابقين، فأقبل عليه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا خالد دع أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمد ما أخذته بجماع يديك براحتيك، والنصيف على النصف من ذلك. هؤلاء الذين أنفقوا شعيرا أو تمرا أو ذرا وهم لا يجدون، في بدء الأمر يسيرون مع محمد المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذين أنفقوا في بدء الأمر، لو أن المتأخرين من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيهم خالد رضوان الله عليه الذي لم يهزم قط لا في جاهلية ولا في إسلام، حتى وهو يحارب المسلمين في أحد رضوان الله عليه، ثم سار بعد ذلك سيرة مرضية وصار بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيف الله المسلول على أعداء الدين أعداء الله رب العالمين. يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلزم كل مقامه ولتيقف كل عند حده: يا خالد دع أصحابه، فإنك لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفه رضوان الله عليهم أجمعين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحضنا ويحكنا ويهيج عواطفنا ويثير كوامن اللواعج في قلوبنا من أجل أن نتنافس بيننا في أمور الآخرة، جاعلين الدنيا مطية لذلك دبر الآذان وتحت مواطئ الأقدام بفضل المليك العلام، لا يقدر على ذلك إلا هو
ولا ييسر الأسباب للوصول إلى ذلك إلا هو، وهو ذو الفضل العظيم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف فوقهم في الجنة كما تتراءون الكوكب الغابر في السماء في الأفق إلى المشرق وإلى المغرب. فقال الأصحاب رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها إلا هم. قال: والذي نفسي بيده، إنهم لأقوام أو رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. انظر إلى هذا التفاضل الذي يدل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث المروي في الصحيحين عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة فوقهم كما تتراءون الكوكب الغابر الذي ذهب ضوءه بانفجار الصبح واندلاع نور الصباح. إنكم لتتراءون أهل الغرف فوقكم من أصحاب الدرجات العلى في جنة الله رب العالمين كما تتراءون في الدنيا الكوكب الغابر في عليا السماء. ويا له من علو، ويا لها من مسافة على امتداد المسافات وتباعد الآمال لتفاضل ما بينهم. فيقول الأصحاب رضوان الله عليهم: يا رسول الله، إنها منازل الأنبياء لا يبلغها إلا هم. فيصحح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقوم: من حرف عن الجادة فيه فطرهم ويقيم على السوية أقدامهم. فيقول: والذي نفسي بيده، إنهم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجنة غرفا. وفي رواية أبي مالك رحمة الله عليه: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال أبو مالك رضوان الله عليه: لمن هي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام. فانظر إلى هذا التنافس بينهم في مرضات الله رب العالمين وفي تحري مراضيه سبحانه. انظر إلى نظرهم إلى عليا ما يعطيه الله رب العالمين على حسب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه عليا الجنة ووسطها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن عائشة رضوان الله عليها تخبر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حزينا كاسف البال ليس في وجهه من الكآبة دم، فوقف بين يدي رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حزينا مهموما. ما سبب حزنه وما مبرر همه؟ يقول: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي ومالي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأنقلب من عندك يا رسول الله، فما يهنأ لي باس من الشوق إليك والحدب عليك والحنين إليك حتى آتي إليك فأنظر في وجهك فتسكن بلابلي ويطمئن خاطري. ثم إني تفكرت أنك إذا ما مت وإذا ما مت أنك تدخل الجنة، فتكون بعد ذلك أي بعد دخول الجنة في منازل النبيين ومعهم في عليا الجنات بفضل رب الأرض والسماوات. وأما أنا فإذا ما دخلت الجنة فلن أراك يا رسول الله، ولن أتنعم بالنظر إلى وجهك صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا، حتى جاء جبريل عليه السلام يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويا لها من بشرى أنه من أطاع الله رب العالمين وأطاع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلن يحرم من النظر إليه، ولن يحرم من الجثو بين يديه في جنة الخلد مع الشوق الجارف في الدنيا لكي تهدأ الخواطر وتطمئن البلابل وتسكن إذا ما تنعمت بقرب الحبيب في دار الحبيب. نسأل الله أن يجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره. من يطع الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتلك بشراه، كما قال الله رب العالمين وأنزل من علياه على قلب محمد مولاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا بأمر غيوب لا يعلمها إلا ربنا جل وعلا، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة البدر في ليلة التم، ثم الذين يلونهم على صورة أشد كوكب دري إضاءة بليل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن هذا التفاضل حتى في المدخل في دخول جنة الله رب العالمين. أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر التم في ليلة التم بالبدر الكامل التمام، كما كانت صورة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الذين يلونهم بعد ذلك فعلى أشد كوكب إضاءة بليل، وشتان شتان في المنظر والصورة وفي الأثر والفائدة بين البدر في ليلة التم وبين أي كوكب مهما بلغت إضاءته بليل. والحمد لله رب العالمين. الله رب العالمين يأمرنا بالتنافس فيما عنده من أمور النعيم، غير أن الأعمار على ما ترون من أمر الضياع وأمر الفناء وأمر التبديد الذي لا يجمعه على التحديد إلا الله رب العباد وخالق العبيد. فنسأل الله أن يسدد الخطى، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يهدينا فيمن هدى، إنه على كل شيء قدير. لولا رحمات ربنا جل وعلا ما دخل الجنة أحد. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنه هو بعينه بشخصه بذاته يدخل الجنة برحمة الله رب العالمين. إن النبي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد كمل الله رب العالمين خلقه وأتم خلقه وأقامه على السوية، فلا ذنب ولا صغيرة ولا كبيرة ولا نقصان، وإنما هو على التم وعلى التمام، ومع ذلك لا يدخل الجنة إلا برحمة المليك العلام الرحيم الرحمن، وذلك محض العدل، لأن الإنسان إذا ما قيست معماء ربه جل وعلا بما يقدمه لله رب العالمين وهو الغني من أمور الطاعات فإنها لا تبلغ شيئا. أولم يبلغك ما أتانا في الأثر من أن رجلا عبد الله رب العالمين 500 عام وصحح الله رب العالمين له أحواله، فلا زوج ولا ولد ولا شغل بأمر معاش ولا خط في الأرض، وإنما عين ماء جارية في أرض معزولة بجزيرة نائية، ثم جوزة تضع له في كل يوم من ثمرها، ثم هو صائم قائم. فلما جاءه ملك الموت ليقبض روحه تمنى أن يقبض ساجدا، فحققت له أمنيته، فعندئذ مات ولحق بربه جل وعلا.
صحيفة تبلغ 500 عام طولا، فيها من ألوان الطاعات وصنوف العبادات ما فيها، وفيها من ألوان القربات وأصناف التسابيح بجدل بليل ما فيها، ثم يؤتى به يوم القيامة فتوضع صحائف حسناته في كفة الحسنات فتبقل، وتطيش كفة السيئات فليس فيها من شيء. فيقول الله رب العالمين للملائكة: خذوا بيدي عبدي هذا إلى الجنة برحمتي. فيقول: يا رب، بل بعملي. وأي شيء إذن كان هذا العناء؟ ولأجل أي شيء إذن كان النصب وكان الشقاء؟ ما دام الأمر بالرحمة فالكل سيدخل بالرحمة، من مقصر يتجاوز عنه ومن محسن يحسن إليه. فيقول الله رب العالمين: خذوا بيديه إلى الجنة برحمتي. فيقول: يا رب، لا، بل بعملي. فيقول: إذن فلنحاسبك كما ينبغي أن يكون الحساب. وتوضع نعمة البصر في كفة كانت كفة السيئات منذ حين، وكفة حسنات فيها أعمال 500 عام فيها ما فيها من بركات رحمات رب العالمين. وعندئذ تدخل كفة البصر بنعمة الله رب العالمين، وتطيش كفة الحسنات في السماء. فيقول الله رب العالمين: يا ملائكتي، خذوا بيدي عبدي إلى النار بعمله. فيقول: يا رب، لا، بل إلى الجنة برحمتك وأنت أرحم الراحمين. عباد الله، إن العبد يقدم لله رب العالمين ما يقدمه على هذا العمر المستنقد من أنقاض عمر داهب، عمر يذهب ببدا ويتمزق في وحول الشهوات مزقا، وما يستنقذ منه يقدم لله رب العالمين مشوبا لا إخلاص فيه، وإنما فيه من الرياء والسمعة، وفيه من حب المحمدة ورغبة الظهور ما فيه. فأي شيء يوم ينفع إذن عند الله رب العالمين إن لم يتدارك ربنا جل وعلا عباده برحمته غامرات من عنده وهو أرحم الراحمين. لذلك جعل مواسم الطاعات سبحانه، وجعل الله رب العالمين العشر الأول من شهر ذي الحجة موسما عظيما من مواسم الطاعات، يقول فيها سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه ابن عباس رضوان الله عليهما وأخرجه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضح أن العشر الأول من شهر ذي الحجة موسم عظيم جدا من مواسم الطاعات، بل هي خير أيام العام بلا نزاع بين أهل العلم رضوان الله عليهم أجمعين. العمل الصالح فيها خير عند الله رب العالمين أجرا ومثوبة، وأحب إلى الله رب العالمين رغبة ومحبة من كل عمل صالح يكون فيما عدا العشر الأول من شهر ذي الحجة، حتى إن الأصحاب رضوان الله عليهم لا يستشكلون لهذا العموم، فيقولون: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأن الجهاد في سبيل الله من أعلى قربات يتقرب بها العبد إلى الله رب العالمين. فإذا ما وقع في العشر الأول من شهر ذي الحجة صرف عن الحج إلى بيت الله الحرام. وأما الجهاد في سبيل الله فإذا ما وقع في غير العشر الأول من شهر ذي الحجة فلا يكون صارفا عن الحج إلى بيت الله الحرام. وعندئذ يستشكل الأصحاب رضوان الله عليهم عموم ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيستفهمون. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله في العشر الأول من شهر ذي الحجة يكون صارفا عن الحج إلى بيت الله رب العالمين الحرام، ومع ذلك يكون خيرا من الجهاد في غير العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، حيث لا يكون أي الجهاد صارفا عن الحج إلى بيت الله الحرام. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، خرج بفرسه وعدته وعتاده بنيته وصدقه، ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وعندئذ يوضح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العمل الصالح في شهر ذي الحجة خير من جميع الأعمال على نظائرها في غير العشر الأول من شهر ذي الحجة. وهناك شرح آخر لهذا القول من أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاستشكال الأصحاب واستفهامهم رضوان الله عليهم أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله رب العالمين من هذه الأيام، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ ففهم الأصحاب على القول الثاني أن الأعمال أي أعمال إنما تكون مباركة لأنها وقعت في الوقت الفاضل وإن كانت مقبولة، على قاعدة العلماء رضوان الله عليهم أن العمل المقبول إذا وقع في الزمان الفاضل كان خيرا من العمل الفاضل في الزمان المفضول، وأن ثوابه ربما ربى وزاد على العمل الفاضل في الزمان المفضول. وإذا فالعمل المفضول يسر الأصحاب رضوان الله عليه من الذكر ومن الدعاء ومن الإخبات لله رب العالمين، من الصدقة ومن صلة الأرحام ومن العطف على الأيتام ومن بر المساكين والفقراء والمعوزين. يفهم الأصحاب أن هذا ربما كان خيرا من الجهاد في سبيل الله. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. فهذه الأعمال المفضولة في العشر الأول من شهر ذي الحجة خير من الأعمال الفاضلة في غير العشر الأول من شهر ذي الحجة، نعمة من الله رب العالمين ورحمة. وإلا فقل لي بالله عليك، ماذا كان يمكن أن يفعل المرء الضعيف من الصالحين الذين يقع عليهم ما يقع من العجز، ويقوم عليهم ما يقع من تبديد الأوقات ومن إنفاقها في غير طائل، بل فيما تحته من طائل يطول من أمور إثم وذنب كبير. قل لي بالله عليك، ماذا كان يمكن للإنسان أن يفعل ويترقى في المدارج، مدارج السالفين إلى رب العالمين، ويطمع في جنات الله رب العالمين، والعمر كما مر من الوصف على لسان النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلث قد أهدر فيما لا طائل تحته، حتى يتبين الإنسان مواطئ الأقدام، وحتى يعرف الإنسان سواء الصراط، وحتى تتضح المحجة وتثبت الحجة، فكل ذلك ثني وذهب إلى غير رجعة. ثم ثلث الأثلاث الثلاثة مما تبقى بعد ذلك مما جعله الله رب العالمين لأمة محمد فسحة من الزمان، ثلثه وحده يمكن أن يؤخذ منه عشره، فهو عشر الثلث الباقي من بعد الثلث الذاهب بداية، ثم الثلث الثلث الذي ذهب فيما ذهب فيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا كان يمكن للمرء أن يفعل لولا تدارك رحمة الله رب العالمين لضعفاء من عباده بمواسم الطاعات كأمثال هذه التي دل عليها سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أمر قدره الله رب العالمين وأعلى قدره، ودل العبادة على قيمته وعلى خطره، فيقول الله رب العالمين: الحج أشهر معلومات، هي شوال ثم ذي القعدة ثم يأتي من بعد ذلك ذو الحجة بعشره الأول على القول الراجح عند جمهور العلماء. وأما آخرون فيقولون: ليست العشر فقط لكي تتم الشهرين شهورا، وإنما شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا. فعلى القول الأول بأن أشهر الحج إنما تتم بعشر ذي الحجة الأول، فإن ذلك يكون عظيما عندنا جدا كما عظمه الله رب العالمين في القرآن جدا. والله رب العالمين يقول: وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. فخلاف العلماء على أن هذه العشر هي عشر ذي الحجة أم أنها داخلة في 30، ولكن على كل حال هي متضمنة في هذه 40 التي وعدها الله رب العالمين موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم إن الله رب العالمين يبين لنا أنه أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الصحيح عن ابن عباس أن الأيام المعلومات هي العشر الأول من شهر ذي الحجة، وأيضا فإن هذه العشر الأول التي جعلها الله رب العالمين بواطن لذكره سبحانه أقسم بها الله رب العالمين، كما هو قول جمهور المفسرين في قول الله جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فالليالي العشر هي عشر ذي الحجة بلا خلاف بين العلماء من المفسرين أجمعين، فجمهورهم على أن هذا القسم ينصرف إلى هذا الأمر الجلل الذي عظمه الله رب العالمين. فلا يظلمن امرؤ نفسه في مثل هذه الأيام، وعليه أن يتخذ هذا الموسم موسما للطاعة حقيقة وصدقا لا رياء فيه ولا سمعة، وأن يبذل فيه قصارى جهده كما كان شأن الأولين. فإن الواحد منهم كانت عبادته توصف بأنه لو قيل له إنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد على عمله الصالح شيئا. لو قيل لعامر بن عبد القيس إنك تموت غدا فليس لك إلا العشية وليس باق من عمرك إلا الليلة ما استطاع والمنية في غد أن يزيد على عمله الصالح شيئا، لأنه يسير في الطاعة على أقصى الجهد الذي يستطيعه ويبذل أقصى ما يمكن أن يطيقه، وهو يسير إلى الله رب العالمين على جناحين من الخوف والرجاء. فكذلك يكون الشأن في من يريد أن ينافس في العطاء عطاء رب الأرض والسماء. وأما الذين يفرطون فالموعد الله، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل من مواسم الطاعات العشر الأول من شهر ذي الحجة لما يقع فيه من أمهات العبادات من الصيام والصلاة والزكاة والحج، فكل ذلك يقع في العشر الأول من شهر ذي الحجة، ويومه العاشر الذي هو عيد الإسلام الأكبر محفوف بأعياد، فقبله عيد هو يوم عرفة، ومن بعده أعياد ثلاثة في أيام التشريق الثلاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. الله رب العالمين جعل هذا اليوم العظيم يوم النحر مقسما به في القرآن العظيم على قول عند علمائنا رحمة الله عليهم في قول الله جل وعلا: والشفع والوتر. ويقولون إن الشفع هو هذا اليوم العظيم الأغر يوم النحر، ويقولون إن الوتر وهو التاسع هو يوم عرفة على قول عند علمائنا عليهم الرحمة. إن الله تبارك وتعالى جعل لنا هذا الموسم العظيم ليتنافس فيه المتنافسون لتحصيل مرضات رب العالمين، وللسير على ضرب النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الأمة أمة واحدة كالجسد الواحد، بالقلب الواحد النابض في الجسد الواحد، بالأطراف والأعضاء التي ما تألم منها عضو إلا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وهو معنى ملحوظ جدا في التركيز على العشر الأول من شهر ذي الحجة، لكي يربط الله رب العالمين الأمة شعوريا رباطا واحدا، كأنها جسد واحد، كأنها فرد واحد بقلب واحد ومشاعر واحدة وشعائر مؤدات واحدة وهم واحد وأمل واحد ومصير واحد ومستقبل واحد. وانظر إلى تدرج الدوائر في اندياحها واتساعها دائرة من بعد دائرة. إن الله رب العالمين يجعل صلاة الجماعة في مساجد الأحياء لكي يجتمع الناس من أهل الحي الواحد في حيهم فيشهدون الصلاة، والقول القائل بأن صلاة الجماعة فرض من بعد أن الصلاة فرض قول معتبر جدا بأدلة صحيحة فصيحة ناصعة جدا. فيجمع الله رب العالمين في الصلوات الخمس في مساجد الأحياء أهل الأحياء ليشهد بعضهم هم بعض وليشارك بعضهم بعضا في السجود لله رب العالمين بتعثير الجباه لله رب العالمين بالمساواة التي يريدها الله رب العالمين. فإذا ما جاءت الجمعة في المصر الواحد فالأصل في دين الإسلام العظيم أن يكون الجمع من أهل المصر في مسجد واحد في المحلة الواحدة في القرية الواحدة في المدينة التي تتحمل ذلك عددا، أن تكون صلاة الجمعة في المسجد الجامع وتغلق مساجد الأحياء في صلاة الجمعة فلا يشهد الناس فيها الصلاة ولا يجمعون، وإنما يجمعون وراء إمام واحد في المصر الواحد في القرية الواحدة في المدينة الواحدة التي تتحمل ذلك عددا، لكي يكون الهم واحدا كما أن الأمل واحد وكما أن المصير واحد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا ما جاء يوم العيد عيد الفطر أو عيد الأضحى أخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل المحلة الواحدة، بل أخرج النساء من عتقها وأخرج العواتق من بيوتهن، أخرجهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليشهدن الخير وجماعة المسلمين، حتى ولو كانت الواحدة في الحيض فإنها تخرج أيضا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها تقف خلف الصفوف لكي تشهد الخير وجماعة المسلمين، حتى لو لم يكن عندها من جلباب فإن أختها تعيرها جلبابها لكي تخرج. يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس في المحلة الواحدة ليحدث التلاحم في يوم الفرح، لكي يتحد الأمل كما اتحد الألم وكما يتحد المصير، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم إن الله رب العالمين رحمة منه يخرج مندوبين، فقل أن تجد في القرية وفي المدينة بأحيائها وشوارعها وأيضا في النجوع وفي الكفور، قل أن تجد مدينة أو حيا في مكان لا يخرج منه مندوب بحج إلى الله رب العالمين. يخرج الله رب العالمين المندوبين الذين يريدهم في كل عام لكي يكونوا على صعيد واحد ممثلين للأمة حق التمثيل، لكي يرجع كل منهم لكي يؤدي لله رب العالمين ما رآه من وحدة في المظهر، ومن وحدة في المكان، ومن وحدة في المشاعر، ومن وحدة في الشعائر، ومن وحدة في الزمان، ومن وحدة في الابتهال، ومن وقوف على الصعيد كأنما هم في المحشر. تخلى كل عن ظاهره وعاد كل إلى باطنه، وينثر همه بين يدي ربه، ويضع آلامه وآماله على عتبات رحمات سيده. عسى الله رب العالمين أن يتقبل منه، وهو الذي عبر عنه الرجل الصالح في قوله في عشية عرفة: اللهم إن كنت قد رددتني فلم تقبل مني سعي وحجي، فلا تحرمني ثواب الصبر على المصيبة بردي وعدم القبول مني. إن هؤلاء يذهبون لكي يعود العائد منهم، لأنه كان مندوبا عن حيه، عن قريته، عن شارعه، عن محلته لكي يعود. وقد حدث التلاحم. ثم إن الله رب العالمين يجعلنا مرتبطين شعوريا، ونحن لم نشهد ولم يقدر لنا ربنا أن نشهد، يجعلنا الله رب العالمين متلاحمين شعوريا، فيجعل العشر كذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان له ذبح يذبحه وأهل هلال شهر ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. انظر إلى هذا الأمر الذي يدل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم هاهنا تعدون الضحايا، والقوم هناك يعدون الهدايا، فيا له من ارتباط. ثم أنتم هاهنا لا يأخذن أحدكم بأمر النبي من شعره ولا من أظفاره شيئا إذا أهل هلال الحجة وأراد أن يضحي، والقوم هناك على الإحرام، يحرم على الواحد منهم أن يأخذ من شعره شيئا أو من أظفاره، فأنت تشارك في شيء مما يحرم به الناس، وأنت تشارك في هم من الهموم العامة ورمز من الرموز المكينة التي تدلك على أن الأمة تضرب في الزمان وفي أعماق الآباد، لأن هذا الذي تهديه هناك هديا لله رب العالمين، والذي تضحي به ها هنا ثمنا لطاعتك إلى الله رب العالمين غير متمن، كل ذلك تتذكر به ما كان من أمر إبراهيم وإسماعيل، ومن أمر التضحية، ومن أمر الفداء. عباد الله، إن الله رب العالمين جعل لنا مواسم للطاعات، فلا ينبغي علينا أبدا ولا يجمل بنا أبدا، بل لا يصح لنا أبدا أن تمر علينا هذه المواسم من غير أن نبذل الوسع وأن نستفرغ الجهد في الطاعة لله رب العالمين. فيختم القارئ ختمته، ويقبل التالي على تلاوته، ويأخذ آخذ بالبذل والعطاء، وآخر يأخذ بالصوم والتركيز على التاسع منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الصوم صوم يوم عرفة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة مضت وذنوب سنة بقيت، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. اللهم اهدنا واهد بنا، اهدنا واهد بنا، انصر لنا ولا تنكر علينا، كن لنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم احينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد كلمة المسلمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.